ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد نحن في تفسير آيات في سورة النساء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا سبق أيها الإخوة أن المسلمين سألوا ربهم في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم فأجابهم الله تعالى في مطلع سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين السبل أيها الإخوة في هذه الحياة كثيرة والدروب في هذه الحياة متعددة هل تذهب ذات اليمين أو ذات الشمال أو تذهب وراء كل ناعق أو تذهب وراء من يأخذك نحو اتباع الشهوات أو تذهب نحو من يضع في طريقك الشبهات أو تذهب نحو المال أو تذهب نحو أدوات الإنتاج أو تذهب نحو الملذات في أي طريق تذهب يا رب اهدنا الصراط المستقيم لا يوجد صراط مستقيم في هذه الحياة إلا صراط واحد وهو صراط الله تعالى وهو الصراط الذي دل عليه أنبياء الله تعالى والصراط في اللغة هو الدرب الواسع هذا هو الدرب الواسع الذي يسعنا جميعاً والذي يجعلنا في سعة وراحة فالمسلمون في الفاتحة يقولون يا رب اهدنا الصراط المستقيم دخيلك يا رب أنا لا أذهب ذات اليمين وذات الشمال بل أريد أن أصل في طريق مستقيمة إلى سعادة الدنيا والآخرة فأجابهم الله تعالى في سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين تكرموا يا عبادي هذا هو دليل الإرشادي لكم هذا هو الكتاب الذي يدلكم على الصراط المستقيم هذا الكتاب الذي إذا اتبعتموه سعدتم في الدنيا وسعدتم في الآخرة هذا الكتاب الذي إذا اتبعه أهل الأرض عمروا دنياهم بالمسرات وعمروا آخرتهم بالمبرات ثم تتابعت سورة البقرة وآل عمران ونحن الآن في سورة النساء في تعاليم هذا الدليل الإرشادي فمن تعاليم القرآن الكريم الذي هو الصراط المستقيم الذي يسعدك في الدنيا والآخرة يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط يا أيها الذين آمنوا الخطاب لكم والذي ينادي عليكم رب العالمين والمنادى أنت وكان سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول إذا سمعت الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك دير بالك الله عم بينادي عليك أنا إذا بنادي على واحد بيناتكم يا خالد يا سعيد يا محمود تفورا بتتنبه طيب إذا الله عم بينادي عليك متوقع منك أن تتنبه كان شيخ عليه رحمة الله إذا قرأ آيات يا أيها الذين آمنوا يقول لنا قولوا لبيك اللهم لبيك قول حاضر يا رب قول أنا خادم قول خدامك قول أمرك قول شو بتريد روحي فداك الله عم بينادي عليك مو معلمك بالشغل مو شيخك مو أخوك مو أبوك، الله ينادي يا أيها الذين آمنوا. متوقع أن تقول لبيك اللهم لبيك، حاضر أنا جاهز. الله يقول كونوا قوامين بالقسط، كونوا من أهل العدل، كونوا من نفاة الظلم، كونوا من الذين يضعون الشيء موضعه. العدل هو وضع الشيء موضعه. فإذا جاءك عامل من أجل أن يعني يؤدي لك عملاً واتفقت معه على مبلغ مالي، فمن العدل أن تضع الشيء موضعه، فإذا انتهى من عمله أن تعطيه أجرته. أنت اتفقت معه أنك بدك تعطيه 100,000 وانتهى العمل، العدل أن تضع الشيء موضعه، لما ينتهي من العمل تفضل هي 100,000. أما إذا بتعطيه 90,000 هذا ظلم، لم تضع الشيء المطلوب موضعه. إذا عملت عليه شطارة وصرت تمرق له دفعة فدفعة وآخر دفعة نيمته، هلأ لعل أهل الأرض يقولون لك حلال على الشاطر، بس أنت لا تنسى أنك قلت يا رب اهدنا الصراط المستقيم، وصاحب الصراط المستقيم يقول لك إذا أردت أن تصل إلى سعادة الدنيا والآخرة كن قواماً بالقسط، كن قواماً بالعدل، كن مجتهداً بالعدل. إذا كان عندك 5 أولاد وتملك 5 ملايين وعطيت الولد الأول 1,000,000، فالعدل أن تضع الشيء موضعه، أن تعطي الثاني كمان 1,000,000 والثالث 1,000,000 والرابع 1,000,000. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين أولادكم. أما إذا أعطيت 1 5,000,000 وما أعطيت الآخرين مثله فلم تضع الشيء موضعه، فأنت بعيد من هون، من أهل الظلم. من تزوج زوجتين فالمطلوب منه أن يضع الشيء موضعه، فإذا أعطى الأولى شيئاً أن يعطي الثانية شيئاً مثله، أن يكون عادلاً، وإلا حشر يوم القيامة وشقه مائل. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط. العدل على مستوى الشخص، والعدل على مستوى الأسرة، والعدل على مستوى مؤسسات التعليم. المعلم الذي يعدل بين طلابه يكون وضع الشيء مواضعه. والعدل على مستوى البلاد، والعدل على مستوى الأرض، يسعد الناس في الدنيا ويسعدهم في الآخرة. لكن الجور، لكن الظلم، لكن عدم وضع الشيء موضعه، هذا يؤدي إلى إيذاء للفرد، وإيذاء للأسرة، وإيذاء للمؤسسة، وإيذاء لأهل الأرض، وإيذاء للبلاد، وإيذاء للعباد. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط. لماذا قال الله تعالى كونوا قوامين بالقسط ولم يقل يا أيها الذين آمنوا اعدلوا، يا أيها الذين آمنوا أقسطوا، إن الله يحب المقسطين، أقسطوا، ماذا قال كونوا؟ من عدل مرة واحدة فقد نفذ قول الله تعالى. لو أن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا اعدلوا، فأنت إذا عدلت مرة واحدة خلاص طبقت أمر الله تعالى، وباقي أمورك تظلم. وإذا سألك الله بتقول له يا رب أنا طبقت قولك. العلماء لما قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قال العلماء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية واجبة مرة واحدة، فمن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة في عمره يكون قد طبق هذه الآية. لكن جاءت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لتحدثنا عن كثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو أن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا أقسطوا، يا أيها الذين آمنوا عدلوا، لكان من عدل منا مرة واحدة، أقسط مرة واحدة، كان منفذا لأمر الله تعالى. لكن القرآن الكريم قال يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، كونوا مقسطين، كونوا عادلين. هذه العبارة تشير إلى استمرارية العدل في كل شؤون حياتكم. فأن تعدل اليوم وأن تظلم غدا هذا لا ينفع. أن تضع الأمر في موضعه اليوم ثم تخالف ذلك غدا لا ينفع. لابد أن تكون سيرة حياتك كلها مضبوطة بالعدل. ثم إن القرآن قال كونوا قوامين بالقسط ولم يقل كونوا مقسطين. القوام صيغة مبالغة من قائم، والقائم هو الذي يبذل جهداً لفعل شيء. كونوا قوامين بالقسط، يعني ابذلوا جهودكم لكي تحققوا العدل، ابذلوا جهودكم ما استطعتم واستمروا على تحقيق العدل. ثم إن القرآن الكريم لم يقل يا أيها المؤمن كن قواماً بالقسط، كونوا كلكم اجتهدوا أن تكونوا من أهل العدل ومن أهل القسط حتى تسعدوا في الدنيا. مو أنتم قلتم اهدنا الصراط المستقيم، الصراط المستقيم لا يكون إلا بالعدل. أحب أن أقرأ عليكم قصة وردت في تاريخ بغداد للخطيب البغدادي. أتت امرأة يوماً شريك ابن عبد الله قاضي الكوفة وهو في مجلس الحكم مجلس القضاء، قالت أنا بالله ثم بالقاضي، يعني أنا مستجيرة بالله ثم مستجيرة بالقاضي. قال من ظلمك؟ قالت الأمير موسى بن عيسى عم أمير المؤمنين، كان لي بستان على شاطئ الفرات فيه نخل ورثه من أبي، وقاسمت إخوتي وبنيت بيني وبينهم حائطا وجعلت فيه رجلا يحفظ النخل ويقوم به. فاشترى الأمير موسى بن عيسى من جميع إخوتي وساومني ورغبني ولم أبيعه. فلما كانت هذه الليلة بعث بخمسمائة غلام فاقتلعوا الحائط، فأصبحت لا أعرف من نخلي شيئا فاختلط بنخل إخوتي. قال شريك القاضي يا غلام أحضر طينة. القاضي بده يكتب رسالة وبده يحط ختمة عليها وبده يختمها، فأحضر. قال فختمتها وقال امضي إلى بابه حتى يحضر معك، روح جيب لي الخصم لأنه هذه مدعية ربما تكون صادقة ربما لا تكون صادقة. قال فأخذها الحاجب ودخل على موسى وقال قد أعدى القاضي عليك وهذا ختمه، ترى أنت مطلوب والله لمجلس القضاء. فقال عم أمير المؤمنين ادعوا لي صاحب الشرطة، فدعا به فقال يا صاحب الشرطة امضي إلى شريك وقل يا سبحان الله ما رأيت أعجب من أمرك، امرأة ادعت دعوى لم تصح أعديتها علي، معقول مشان يعني شافت مرة تجيبني أنا بهيبتي وبمكانتي. فقال صاحب الشرطة إن رأى الأمير أن يعفيني من ذلك. صاحب الشرطة بيعرف شريك قاضي من أهل العدل، قال له الله يوفقك معليش تبعد غيري. فقال امضي ويلك. فخرج صاحب الشرطة وقال لغلمانه اذهبوا فاحملوا إلى حبس القاضي بساطا وفراشا وما تدعو الحاجة إليه، جيبوا لي أواعي، هلأ أكيد يحطني بالسجن، جيبوا لي أواعي وبساط وشوية أكل. قال ثم مضى إلى شريك فلما وقف بين يديه أدى الرسالة، قال له بيقول لك الأمير معقول مشان مرة تجيبه إلى مجلس القضاء. فقال شريك لغلام في المجلس خذ بيده فضعه في الحبس. فقال صاحب الشرطة والله لقد علمت أنك تحبسني فقدمت ما أحتاج إليه في الحبس. وبلغ موسى ابن عيسى الخبر، وصل الخبر للأمير هذا رئيس الشرطة اللي بعته بالرسالة حطه بالحبس القاضي. فوجه الحاجب إليه وقال له رسول أدى رسالة، أي شيء عمله؟ ليش هيك يعني الزلمة بس بلغ رسالة؟ فقال شريك اذهبوا بالحاجب إلى رفيقه في الحبس، كمان خذوا له هذا الحاجب حطوه بالحبس. قال فلما صلى الأمير، وصلوا الخبر كمان، فلما صلى الأمير العصر بعث إلى جماعة من وجوه الكوفة من أصدقاء الشريك أن أبلغوه السلام وأعلموه أنه استخف بي وأني لست كالعامة. لولو هذا رفيقكم ليش هيك عم بيساوي؟ قال فمضوا إليه، مضوا إلى مجلس الشريك وهو جالس في مسجده بعد صلاة العصر فأبلغوه الرسالة. فلما انقضى كلامهم التفت وقال من ها هنا من فتيان الحي؟ فأجابه جماعة من الفتيان، فقال ليأخذ كل واحد منكم بيد رجل فيذهب به إلى الحبس. كمان هذول المجموعة الخمسة ستة رفقاتي خذوهم كلهم على الحبس. قالوا أجد أنت؟ قال حتى لا تعودوا لرسالة ظالم. طبعا ليش عم تحملوا رسالة؟ لا يجي على مجلس القضاء. قال فحبسهم. فركب موسى بن عيسى تلك الليلة إلى باب السجن ففتح الباب وأخرجهم كلهم. فلما كان من الغد وجلس شريك للقضاء جاءه السجان فأخبره، قال له والله يا سيدنا مبارح إجا الأمير وطلع كل الناس من الحبس. قال فدعا بالقمطير، هذا وعاء تحفظ فيه الكتب مثل الشنتاي كالمحفظة يعني. فدعا بالقمطير فختمه ووجه به إلى منزله وقال لغلامه إلحق بثقلي إلى بغداد، احمل لي أغراضي يلا أنا بدي أطلع من الكوفة. والله ما طلبنا هذا الأمر منهم ولكن أكرهونا عليه وقد ضمنوا لنا الإعزاز فيه إذا تقلدناه. قال ومضى نحو قنطرة الكوفة قاصدا بغداد، بده يطلع من عند مخرج الكوفة طلع. وبلغ الخبر موسى بن عيسى الأمير فركب في موكبه فلحقه وجعل يناشد ويقول يا أبا عبد الله تثبت، الله يخلي لنا إياك يا سيدنا، شوي شوي، انظر إخواني أتحبسهم؟ دع أعواني يا أخي، إذا بدك تحبس الشرطة ومن يعينني، بس هدوني رفقاتي وإخواني. قال نعم أحبسهم لأنهم مشوا لك في أمر لم يجوز لهم المشي فيه ولست ببارح أو يردوا جميعا، ترى ما برجع لترجعهم كلهم على السجن، وإلا مضيت إلى أمير المؤمنين المهدي فاستعفيته مما قلدني. قال فأمر موسى بردهم إلى الحبس وهو واقف والله مكانه حتى جاء السجان فقال قد رجعوا جميعا إلى السجن. فقال لأعوانه خذوا بلجام دابته بين يدي إلى مجلس الحكم، فمروا به بين يديه حتى جلس في مجلس القضاء. فجاءت المرأة المتظلمة فقال هذا خصمك قد حضر، تفضلي شو الدعوة؟ فقال موسى وهو مع المرأة بين يديه قبل كل أمر أنا قد حضرت وأولئك يخرجون من الحبس، قال له أنا أجيت طالعون لأدون الجماعة من الحبس. فقال شريك أما الآن فنعم أخرجوهم من الحبس. فقال ما تقول فيما تدعيه هذه المرأة؟ قال صدقت صح. فقال ترد ما أخذت منها وتبني حائطا سريعا كما كان. فقال أفعل ذلك. فقال لها أبقي لك عليه دعوة؟ قالت لا، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. قال قومي. فقامت من مجلسه مجلس القضاء، صفي القاضي مع الأمير. فلما فرغ أخذ شريك بيد موسى بن عيسى وأجلسه في مجلسه، راح عند الأمير وجابه وقعده على كرسي القضاء وقال السلام عليك أيها الأمير، أتأمر بشيء؟ أنت أميري وتاج راسي، بتطلب مني شيء؟ فقال له أي شيء آمر؟ شو ساويت فينا العمايل؟ شو بدي ساوي؟ وضحك. فقال له شريك أيها الأمير ذاك حق الشرع وهذا القول الآن حق الأدب. فقام الأمير وانصرف. ذاك حق الشرع، شو هو حق الشرع؟ العدل. العدل في الأرض يا أخوان مو حق لزيد وعبيد وناس وأنت وأنا وسعيد وغير سعيد وعمر وزيد، هذا حق الله تعالى، لأن الله تعالى قال في قرآنه يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط. فالعدل يا أخوان في كل شيء يؤدي إلى سعادة الناس في الدنيا وطمأنينتهم في الدنيا وراحتهم في الدنيا ويؤدي إلى سعادتهم في الآخرة. كل واحد بيناتنا مسؤول أمام الله أن يراجع ألا يظلم أحدا، وكل من تقلد مسؤولية مسؤول أمام الله عز وجل ألا يظلم أحدا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط. لما ثقل بالنبي صلى الله عليه وسلم المرض خرج يهادى بين رجلين وإن رجليه لتخطان على الأرض، يعني مو أدران النبي صلى الله عليه وسلم ينقل قدمه ويضع الأخرى، عم تسحب قدمه الشريفة على الأرض. قال فصعد المنبر وقال أيها الناس من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليقد مني، يجي يضربني، ومن كنت أخذت له مالا فهذا مالي، ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي. ولا يقل أحدكم إن محمدا صلى الله عليه وسلم يكره الحق، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكره الحق. فقام رجل قال: يا رسول الله، لي عليك 10 دراهم. قال: اقضه يا عباس، من دون ما يقول له ليش وكيف وشلون، خلاص أعطيه 10 دراهم. يا إخوان، ألا تعجبون من أخ أكل حق أخته في الميراث 40 سنة لم يعطيها شيئا؟ والله جاءت إلي قالت لي: يا أستاذ، مات أخي الآن، ورثنا من أبي من 40 سنة، لكن من 40 سنة ما أعطاني شيئا. قالت لي: مات أخي الآن، والله يا أستاذ ما عم بقدر أقول الله يرحمه. معقول يا أخوان، أخ يصل إلى مرحلة أخته لا تستطيع أن تقول الله يرحمه، لشدة ظلمه ولشدة فجوره ولشدة ميله عن إعطاء كل ذي حق حقه. سعادتنا جميعا يا أخوان في أن نكون عادلين. احذر أن تظلم من لا ناصر له إلا الله، احذر أن تعتدي على إنسان في ماله، احذر أن تأخذ مال الناس ولا ترده إليهم، احذر أن تأخذ من رجل عملا ولا توفيه أجره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 لا يكلمهم الله تعالى يوم القيامة، ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. واحد منهم ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه عمله ولم يوفه أجره. بس هذا بيصلي بيصوم يا رب، لا ينظر الله إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم، لأنه ظلم إنسانا. إذا كان الشاة الجلحاء سيقتص لها من الشاة القرناء، شاة إلى أرون وشاة ما إلى أرون، اللي إلى أرون بتنطح بالدنيا، اللي ما إلى أرون بكرة يوم الأيام بدها تقتص، هي اللي بلا أرون بيحطوا لها أرون، واللي بإلى أرون بيقيموا لها الأرون وتقتص منها. ثم يقال لهما: كونا ترابا فيصيرا ترابا. إذا الشاة بده يقتص منها، طيب الإنسان؟ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، ضعوا كل شيء موضعه. أعطي زوجتك حقها، أعطي إخوانك حقوقهم، أعطي طلابك حقوقهم، أعطي المراجعين حقوقهم، أعطي. لكن معقول محامي يا إخوان موكل في قضية وعم يأخذ يعني أتعاب، ثم ما بينزل على المحكمة ولا يرسل أحدا، وتؤجل القضية لغيابه، ثم هو يسكن هذا الموكل بيقول له الأمور كلها تماشي. معقول طبيب ألا يضع الشيء موضعه في معالجة المريض؟ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، كونوا شهداء لله. كمان هذه واحدة تانية، اجعلوا شهادتكم خالصة لله تعالى، وكما أمر الله تعالى بالحق ولو على أنفسكم. أحب شيء إلى المرء نفسه، مع هذا إذا كان الأمر عليك فقل: خلاص أنا أخطأت وأنا أعتذر، أنت لك معي هذا المبلغ وحاضر أنا سأؤديك إياه. كن واجعل شهادتك لله تعالى. إذا فعلت هيك لا تنسى أنك أنت على الصراط المستقيم، والصراط المستقيم آخره الجنة، والصراط المستقيم آخره السعادة في الدنيا والآخرة. شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين. إنما ذكر الوالدين لشدة قربهما وتعلق الولد بهما، فقس عليهما غيرهما. أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. ما يهمك، مرات واحد بتقول أنت لأنه فقير سأقف معه، أخي الله أولى بك منه، والله قال لك أدي الشهادة بالحق لو كانت الشهادة ضد الفقير، ولو كانت الشهادة ضد الغني احذر أن تحابيه لأجل أن يعطيك مالا. إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. فلا تتبع الهوى، من لم يتبع أمر الله فهو متبع للهوى. من لم يتبع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو متبع للهوى. من لم يتبع الدليل الإرشادي فهو متبع للهوى. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، شهداء لله، ولا تتبعوا الهوى. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، تعدلوا عن طريق العدل، وتميلوا عن طريق أن تضعوا كل شيء موضعه، أو قيل في معناها: فلا تتبعوا الهوى أن لا تعدلوا، تتركوا العدل. وإن تلووا يعني تحرفوا في الشهادة، تغيروا في كلامكم. مرات واحد يدعى إلى شهادتين بيقول لك إيه وبيحلف أمام القاضي، بيحلف يميناً بيقول لك بس أنا نويت غير اللي عم بيقوله القاضي. القاضي سأله قال له يا بنتي جوزك أنت من أيمت ما شفتي؟ قالت له من سنتين. قال له حلفي على المصحف، حطت إيدي على المصحف، أقسم بالله العظيم لم أرى زوجي من سنتين. ومن أيمت آخر خبر إجاكي عنه؟ كمان من سنتين. من آخر سنتين ما إجاني خبر، أقسم بالله العظيم من سنتين ما بعرف خبر عن زوجي. طيب قومي تعي يا أما، حطي إيدك على المصحف، صهرك أيمت آخر مرة سمعتي خبر؟ والله من سنتين، أقسم بالله العظيم من سنتين ما سمعت خبرا عنه وما رأيته. تعا أنت أخوة، حط إيدك على المصحف، هذا صهرك من أيمت ما شفته ولا أسمع؟ أقسم بالله العظيم لم أره منذ سنتين ولم أسمع خبر عنه إلا منذ سنتين. قام راح القاضي بناء على هالشهادات، راح كتب له وصاية على الأولاد، وهي بدها تسافر برات البلد، سافرت بهالأولاد برات البلد. بعد يومين بيجي جوزها لعند القاضي بيقول له سيدي مرتي أخذت من عندك وصاية على الأولاد؟ بيقول له إيه، أنت كنت مفقود. قال من سنتين مرت. قال له أنا جاي ورايح على البيت وأنا موجود، بس متزعلين أنا وياها، يعني هي شافتك لكن كل يوم والتاني بتشوفني وبشوفها وبحكي معه وبتحكي معي ومنتزعل، لكن ماذا حلفت؟ والله يا أخوان هذا الأمر كنا في المحكمة، والله لما حلفوا الأيامين كنا نزور القاضي، والله نحن قمنا هيبة عند حلف اليمين، يقوم كل من في المجلس، والله رجفت قلوبنا، نحن الحضور نحن لا علاقة لنا بكل القضية. وإذا بالقاضي يقول لنا هذه المرأة التي جاءت مع أمها ومع أخوها ومع جار كمان، بعد يومين يأتي زوجها ويقول أنا موجود. الله أكبر. يا أخوان هدون على صراط مستقيم لما على سبل ضلال، هدون سيصلون إلى رضا الله أم سيصلون إلى غضب الله؟ هدون سيسعدون في الدنيا والآخرة أو سيشقيهم الله تعالى بأعمالهم في الدنيا والآخرة؟ كونوا شهداء لله ولو على أنفسكم. قال أنا بدي أخذ الأولاد وسافر برات البلد وهو ما عم يرضى. طيب هو حقه، هو الولاية له على هؤلاء الأولاد، كيف أنت تأخذينهم؟ ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا. إذا سألناهم شلون أنت حلفت يمين؟ قال إيه أنا لا، إن شاء الله فكريني عم كذب، أبداً أنا نويت بقلبي أنه أنا أقسم بالله العظيم ما شفته بالمطعم منذ سنتين، وأنا والله ما شفته بالمطعم منذ سنتين، بس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمين على نية المستحلف وعلى نية الحالف. القاضي نيته أنك لم تره أبداً وبالتالي هو مفقود. قال أنا نويت بقلبي غير اللي عم بقوله. وإن تلووا يعني تحرفوا الكلمة عن موضعه أو تعرضوا تتركوا الشهادة إذا كان فيها إحقاق حق فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الإخوة ليس لنا نجاة أفرادا وأسرا ومجتمعات إلا بهذا الدليل الإرشادي. والله يا أخوان، والله يا رجال، والله يا أخوات، من دون تعاليم الله الإنسان عم بيضيع، وأنتم ترون ترون بأم أعينكم من يخالف منهج الله فرداً أو أسرةً أو مجتمعاً. من عاش منكم 40 سنة، كل واحد عمره 40 سنة فصاعداً، أراه الله بعينيه ثواب العقوق وثواب البر، أراه الله بعينيه ثواب اتباع الحلال في العلاقات مع النساء وثواب العلاقات المحرمة مع النساء. واللي بيناتكم ما بلغ 40 سيرى إن شاء الله، بس احفظ احفظ، سيريك الله بأم عينيك، حتشوف البار كيف عاقبته وحتشوف بعينك العاق، فضلاً عما تقرأ في القرآن وفي الدليل الإرشادي. سيريك الله، سيريك الله العادل وعاقبته ويريك الله الظالم وعاقبته، بس مو العادل اللي أنت ببالك منه والظالم اللي أنت ببالك منه، لكن سيريك الله عادلاً، لأن سنن الله عز وجل أحيانا مدتها طويلة وأحيانا تكون مدتها أطول من عمرك. فمرات واحد بيقول إيه طيب أنا بس شايف واحد عاق يا أخي مبسوط، صح، لأنه لسه ما حان لكل أجل كتاب. أنا يا أخي شايف واحد ظالم وماشي أموره، صح، لأنه لكل أجل كتاب. بس 100% ما قاله الله سيقع. يا إخوان، يا شباب، يا رجال، يا أخوات، كلنا مدعوون إلى أن نتمسك بكتاب الله، وإلى أن نعلم غيرنا التمسك بكتاب الله، حتى نسعد فرداً ونسعد أسرتان ونسعد مجتمعاً، وتسعد هذه الكرة الأرضية ويسعد الإنسان عليها. هذا الأمر يحتاج منكم جميعاً أن تكونوا دعاة إلى الله. بس حتى تصير داعياً إلى الله بده يكون لك صلة مع من تدعو إليه. بدك ذكر، بدك قرآن، بدك قيام ليل، بدك صيام نافلة، وبدك علم، ولا كيف تدعو بجهل؟ لابد تتعلم كتاب ربك، لابد أن تتعلم سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم حتى تبلغ عن الله تعالى أوامره. بدك حتى تصير داعياً، بدك صلة بالله، وبدك علم، وبدك أخلاق عالية، لأن واحد أخلاقه مو راكزة كيف يدعو إلى الله عز وجل؟ أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا جميعاً خدماً لدينه ممتثلين أوامره. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
ذلك الكتاب لا